أتيناكم منارات لحائلنا جودوا من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. ها هي العشر الأواخر من رمضان، قد أطلت علينا وبدأت بالفعل، ونحمد الله تعالى ونشكره ونسأله تعالى المزيد من فضله. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المئذر، ويقول عن ليلة القدر التي هي أعظم ليلة في السنة كلها، يقول التبسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. ونحن ولله الحمد نجد مساجدنا تمتلئ بالمصلين المتهجدين المتعبدين لله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، فضلا عن وجود معتكفين في كل المساجد يبتغون فضل الله تبارك وتعالى ويرجون ثوابه. فليسأل الإنسان منا نفسه، أين هو من هؤلاء؟ أين هو بين هؤلاء المقربين المجتهدين؟ نحن في سوق يقوم ثم ينفض، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو مبيقها. فعلينا إذن أن نجتهد وأن نبذل ما نستطيع في هذه الأيام المباركة من صلاة وقيام وذكر وصدقة واعتكاف وما إلى ذلك. والعبرة دائما بالخواتيم، فمن أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي. فلنجتهد ولنبذل ما في وسعنا حتى يخرج هذا الشهر الكريم بإذن الله تبارك وتعالى، وقد غفرت سيئاتنا ورفعت درجاتنا، وساعتها يفرح الإنسان إذا ما جاء العيد في الدنيا، ويفرح إذا ما لقي ربه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، وأن يجمعنا في الدنيا على خير وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. في سؤال: هل خال الأب من المحارم؟ نعم، خال الأب كأنه خالي، وعم الأب كأنه عمي، وكذلك خال الأم وعم الأم. فهؤلاء الذين هم محارم لوالدي هم محارم أيضا لي، فلا بأس إذن من التعامل معهم كشأن باقي المحارم، ويكون السؤال بذلك قد وضح. لو الزوج طلق زوجته من غير ما تسمعها، أي بين وبين نفسي، وبعد ذلك علمت، هل تحصل طلقة أم لا؟ افرض واحد راح للمأذون وراح مطلق مراته بالكتابة كده، كتب وثيقة انه طلق مراته، احنا بنسميها طلقها غيابي. هل يشترط لوقوع الطلاق ان تكون الزوجة امام الزوج تسمع لفظه وهو يوقع عليها الطلاق؟ ليس شرطا، هذا ليس شرطا. لو ان رجلا قال امرأة طالق وهي لا تسمع ذلك، يقع الطلاق ام لا يقع؟ يقع. فليس شرطا ان يكون الطلاق بحضور الزوجة وهي تسمع، بحيث لو لم تكن تسمع كأن الطلاق لا يقع. لا، إذن الرجل الذي يملك الطلاق إذا أوقعه كتابة أو أوقعه لفظا ولو في غير حضور زوجته الطلاق يقع. طيب معنى الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. تفضل.
رمضان كريم فضيلة الشيخ.
تقبل الله منك.
عندي ثلاثة أسئلة. الأول، هل يمكن تحديد يعني ليلة القدر من ليلة 20 وما فوق أم من 23 فما فوق؟ وما قولكم فيما رواه ابن كثير على ما أعتقد أن الإمام الحسن قد قال عندما قبض الإمام علي عليه السلام قال قد قبض في الليلة التي رفع فيها عيسى عليه صلوات الله وسلامه على نبينا وآله. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ماذا تقول في قول ما قرأته في أحد الكتب أنه قال أن أبو بكر وعمر فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون، ولم يكن كذلك علي، فإنه كثير من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه، ما رواه ابن تيمية في منهاج السنة الجزء السابع صفحة 137. فضيلة الشيخ، ما رأيك فيما ألفه العلامة مقبل الواجعي، عنده كتاب اسمه الكلب العاوي عن القرضاوي، والسلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب حاضر. تحديد ليلة القدر، النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، فالعشر الأواخر من رمضان جميعها محل لوجود واحتمال وجود ليلة القدر، لم يقل من 23، إنما فين 21؟ طب ما قال التمسوها في الوتر في العشر الأواخر، والعشر الأواخر تبدأ من ليلة 20 على قول البعض، أو من ليلة 21 على قول البعض الآخر. أما ما ذكره الأخ من أنه الإمام علي قبض في الليلة التي رفع فيها سيدنا عيسى عليه السلام، فهذه أمور غيبية لا اطلاع لأحد عليها ولا معرفة بها، ولا يمكن الوصول إلى تحقيق هذا الأمر إلا بنص قطعي من آية أو حديث صحيح أو ما إلى ذلك، لكن تبقى الأقوال في مجال الأخذ والرد وال يعني القبول والرفض، فكل يؤخذ منه ويرد عليه. وحتى فرضا لو قبض في الليلة التي يعني ماذا يفيد هذا؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. والإمام مالك رحمه الله يقول، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. ابحث عما فيه عمل، عما فيه تغيير من سيء إلى حسن، من حسن إلى أحسن، من شيء يقربك من الله أو يبعدك عن معصية الله وعض بنواجذك عليه. ولكن أن نختلق أو نفتعل أو نريد أقوالا لا يترتب عليها سوى يعني مجرد أن أنا بأرفع قدر فلان أو بأعلي من شأن فلان أو ما إلى ذلك، ولا يترتب عليه عمل، يعني أرجو نحن هذه المسائل نتلاشاها ونحاول نبحث عما فيه عمل زي ما الإمام مالك قال. طيب معنا اتصال ونكمل إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كل سنة طيبة يا شيخ.
أهلا بك.
لو سمحت الله عايز أسأل بس عن صلاة التسبيح.
أي نعم.
ليلة 27 رمضان.
حاضر ماشي.
يعني عايز الصفة بتاعتها وهل هي صحيحة ويعني كده.
حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أيوة اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا حضرة الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
معكم هاشم من اسكندرية.
أهلا بيك تفضلي.
الله يخليك، أنا قضيت يمكن نص عمري في السعودية، يمكن 25 سنة.
أي.
ونزلت نهائي، معايا 5 أطفال ومطلقة. فحطيت فلوسي في بنك إسلامي وباخد منه الربح وبصرف على عيالي، ماليش أي دخل تاني.
طيب.
غير المبلغ ده، هل طبعا عد عليه السنة وهل أطلع زكاة منه رغم أن أنا النزة بتاعته أصلا مش بتكفيني أنا وعيالي؟
حاضر.
ليا زكاة ولا لا؟ جزاك الله خير.
بارك الله.
ربنا يبارك في عمرك.
بارك الله فيك عليك. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
بس حضرتك الشيخ، شخص قام بعد صلاة الفجر بساعة فشرد سجارة قصدا، يعني منه
قصدا
فسألته قال لي أنا أيوة فسألته قال لي ده ما كانت مزاجي بس كنت عاوز أشرب سجارة.
حاضر ماشي خلاص ماشي ماشي. طيب السؤال التالي الأخ اللي بيقول إنه بعض الناس يقول إنه سيدنا علي أقل من الصحابة أو ما إلى ذلك. يعني أولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون بنص كلام النبي صلى الله عليه، يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويبين فضل الصحابي فيقول في معنى الحديث أيضا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم في الصحبة جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وكل واحد ربنا ميزه بحاجة مش موجودة في التاني. لما تيجي تلاقي مثلا سيدنا علي أقضاكم علي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، أقرأ هذه الأمة عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب، وتجد ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في نفسه، سيدنا عمر ما سلك الشيطان فجا أو ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير، وهكذا. فدي أقدار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي عايز يقرأ عن الصحابة كما ينبغي يفتح صحيح البخاري صحيح مسلم، هيلاقي كتاب اسمه كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب المناقب، سيجد فيه مناقب لكل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يرون أن أفضل الصحابة هو سيدنا أبو بكر، يلي سيدنا عمر، يلي سيدنا عثمان، يلي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وهذا لا يقلل من قدر أي واحد من هؤلاء، فكلهم على الرؤوس وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم قام بدور إيجابي في الإسلام، بحيث إنك ما تقدرش تقول إن ده يعني إن أنا نقص من قدر ده وده يزود من أبدا، كلهم على الراس وعلى العين. وأتمنى إنه إخواننا الذين يسمعوننا جميعا يقدروا ويجلوا ويعظموا من شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ده تعظيم لقدر النبي نفسه وتعظيم لقدر القرآن الذي أثنى عليهم جميعا حين قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدي شهادة لهم في القرآن سجلها الله لهم وسجلها النبي عليه الصلاة والسلام لهم. فاللي بيحترم الصحابة وبيقول لهم وبيوقرهم ويقدرهم إنما يؤمن بكلام الله ويؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعطي الصورة حسنة للإسلام الذي ربى هؤلاء. لكن يجي ناس النهاردة ترمي كل هؤلاء في القمامة ولا تستثني إلا ثلاثة أو أربعة، يبقى ده فشل، ده فشل. إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يثبت من أصحابه إلا ثلاثة أو أربعة، فين الدعوة اللي تصلح لهذا؟ تيجي النهاردة كلمنا عن الإسلام وهو لم يصلح أن يبقى عليه مسلمون إلا ثلاثة أو أربعة، منطق غريب. ثم إنه أين صدق كلام الله وأين صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الكلام يطول في هذا الجانب. وأتمنى من الجميع أن يلتزم حدوده وآدابه وأن يلتزم ما تأدب به أو ما أدبنا به القرآن حين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب معنا اتصال ماشي.
السلام عليكم.
طيب ألو. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك لو سمحت.
ايوه.
عن الشيخ معايا؟
ايوه اتفضلي.
طب بقول لحضرتك دلوقتي انا ورثت عن امي مبلغ 20,000 جنيه.
كم؟
وانا ورثت عن امي مبلغ 20,000 جنيه.
ايوه.
وانا ليا حساب في قلب البنك في نفس البنك بس حساب لوحده وفي يوم حساب لوحده. اربع اولاد. لوحده. فانا قسمت المبلغ اللي انا ورثته على الاربع اولاد في البنك. فهل يا ترى يستحق الزكاة؟ انا اللي ادفع عنه الزكاة؟ هو دلوقتي حساباتهم لسه ما وصلتش للنصاب انما حسابي انا واصل للنصاب، فهل يا ترى ادفع انا عن الفلوس اللي انا وزعتها على اولادي؟
هو انا اسال سؤال بس، انت تنازلت عن حقك لهؤلاء الاولاد يعني؟ أيوة. اعتبروا الان الفلوس دي ملك الاولاد وليست ملكا ليكي؟
لا، ملك الاولاد.
ها؟
ملك الاولاد تماما.
بس برضو انا هجاوب. حاضر حاضر حاضر. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
جزاك الله خيرا دكتور.
الله يبارك فيك.
كل سنة وانت طيبين.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك عندي سؤالين حضرتك. اولا لو ام يعني مريضة في سن في ارذل العمر يعني سقط عنها الصيام. وليها بنات بس يعني
وليها ايه؟
ليها بنات.
أيوة.
ليها بنات حضرتك.
أيوة.
بس هم بينفقوا عليها بقدر الاطعام والدواء. يعني على قدر المستطاع يعني. فهي عليها كفاره للصيام او وتطلع قد ايه حضرتك لو هي لازم يعني يجب ان تخرج عنها كفاره صيام؟ وقدر كفاره الصيام بالنسبه للبنت برضو عندها سكر وبرضو يعني ايه ما تقدرش تصوم مره اخرى يعني ما تقدرش تعوض بعد رمضان ان شاء الله.
هي دلوقتي بتصوم في رمضان ولا ما بتصومش؟
هي بتجتهد انها تصوم غصب يعني ايه برغم ان الدكاتره قالوا ان هي انه يعني المفروض انها ما تصومش.
طب حاضر ماشي.
وفي سؤال تاني حضرتك، لو الابن اللي هيدفع يعني لو في ام تانية يعني ابنها هيدفع لها كفاره بس هو في امريكا مثلا او في اي بلد اخر يعني والام موجوده في مصر، الكفاره تدفع في البلد اللي هو فيها ولا يبعت لها وهي وهم يدفعوها في؟
حاضر حاضر.
شكرا يا دكتور. سلام عليكم.
وعليكم السلام. كده طيب شوف الاسئله دي كده. طيب بالنسبه للمؤلفات التي يؤلفها البعض يسيء فيها إلى علماء مجتهدين بذلوا من النفس والنفيس في سبيل نصرة الإسلام ما لا يخفى على أحد، فإذا اختلف واحد مع آخر، أنا ممكن أختلف مع أبويا، ممكن أختلف مع أستاذي، هل هذا يؤهلني أو يتيح لي فرصة أو يجعلني أسب والدي وأقول فيه ما لا يمكن أن يقال لمجرد أنني اختلفت معه؟ إخواننا هذا لا يجوز. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثت الأنبياء. والإمام الشافعي يقول إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله في الأرض ولي، وقد قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والإمام ابن عساكر له كلمة في هذا المعنى، يقول اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا وإياك ممن يخشى ويتقي حق تقاته، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة وأن هتك الله لأستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب أي بالنقص بلاه الله قبل موته بموت القلب. أنا أختلف يا أخي مع أي واحد بيجتهد، ولكن يبقى الأمر أن المسألة اجتهادية. هل رفضت نصا صريحا قطعيا؟ هل عارضت آية في كتاب الله أو حديثا صحيحا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسألة تبقى في إطار الاجتهاد، لكن علشان واحد يشتم ويلعن ويسب ويتهم هذا بالجهل وهذا بالضلال وهذا، هذا لا يجوز، وهذا أسلوب نرفضه تماما. ومشايخنا جميعا على العين وعلى الرأس من فوق، وهم سادة الأمة كما يقول الإمام ابن القيم، العلماء سادات أولياء الله عز وجل، فينبغي أن يكون لدينا احترام وتوقير، وإن اختلفنا نختلف لا على أشخاص ولا على أسماء وإنما على مبادئ. والله أنا مش عاجبني المبدأ ده، مش عاجبني الحكم ده، فأنا بأنقضه نقدا، أنقضه نقدا علميا بناء، ولا أتناول أشخاص. دائما النبي كان ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مع احترامنا لأي إنسان طبعا هذا الأسلوب لا يجوز، وهذا المؤلف بهذا العنوان شيء نرفضه تماما، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى أدب الإسلام وأخلاقه. ومعنا فاصل ثم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى.
تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأخت اللي سألت عن صلاة التسابيح ليلة 27، طبعا تخصيص ليلة بعينها لأداء صلاة كهذه يعني غير جائز حتى لا نقع في بدعة. إنما مبدأ صلاة التسبيح في حد ذاته، صلاة التسبيح في حد ذاتها هناك من يضعف حديثها، وهناك من يقول بأن حديثها حديث مقبول، فلا بأس بالأخذ بمن يقبل حديثها وتصلى صلاة التسبيح، ما فيش مشكلة. بس ما نحددش بقى لا ليالي بعينها ولا أيام بعينها، وإنما نتحرى يعني، مش مثلا يعني علشان أصليها تبقى ليها في, 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 في ليلة 27 خصوصا، في أي ليلة، ليالي رمضان وأيام رمضان بالنهار ممكن نصليها ولا بأس. وهي عبارة عن 4 ركعات، صلى ركعتين ركعتين، في كل ركعة من هذه ال4 ركعات أقول 75 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دي تحسب واحد، تحسب واحدة، اللي هم الأربعة دول مع بعض دول تحسب واحد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقول الكلمة دي 15 مرة قبل الفاتحة والسورة، و10 مرات بعد الفاتحة والسورة، يبقى 25. وفي الركوع 10 35، وفي الرفع من الركوع 10 45، وفي السجود الأول 10 55، وفي ما بين السجدتين 10 65، وفي السجود الثاني 10 75. يبقى كده 75 في 4 ركعات 300 تسبيحة، وهي دي طريقة وكيفية صلاة التسبيحة. السيدة اللي بتقول انها يعني معاها فلوس وضعتها في مصرف او بنك اسلامي بتاخد الارباح تصرف منها، فهي بتسأل عن الزكاة، هل تطلع زكاة على هذا المبلغ ولا ما تطلعش؟ طبعا المبلغ اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب ان تخرج عنه زكاة. اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، يعني نقول 85 جرام من الذهب، ما قيمة 85 جرام من الذهب زاد عن ذلك يبقى نطلع عليه زكاة وجوبا. وبعدين في نقطة، احنا مش عايزين نبص على الزكاة على انها عبء وغرم، لا، انا لو ابني تعب بروح الى الدكتور، انا لو احتجت لاجل ان ينجح ولدي ان انا اجيب له مدرس خصوصي بروح اجيب له مدرس خصوصي. فلا يكن هم الانسان فقط المصالح الدنيوية. كان بعض السلف الصالح يقول اني كنت افتقر فاتاجر مع الله بالصدقة، يتاجر مع الله يدفع الصدقات، لان دي اللي هتجلب له خير، وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما نقص مال من صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يمكنك ايها الاخت انك انت قبل السنة ما تيجي، قبل الحول ما يحول، تطلعي كل شهر مبلغ تحت الحساب، يعني طلعي 20 30 50 100 اللي ربنا يقدرك عليه، ويبقى ده من حساب الزكاة. فاذا حال الحول تشوفي باقي عليك ايه وتطلعيه، ويبقى كده خرجت الزكاة، لكن لابد من اخراج الزكاة. الاخ اللي بيسأل ان واحد قام من النوم عمدا قصدا وشرب سيجارة، كان يعني مزاجه كده يعني ما يقدرش يصبر، طب فين قوة الإرادة بقى؟ فين قوة الإرادة عن الحرام؟ فين قوة الإرادة؟ ده أنا بمتنع عن الحلال يا أخي، ده أنا بمتنع عن الأكل والشرب وعن الزوجة، الحلال أفلا يجدر بالإنسان أن يمتنع عما هو حرام، عما هو غير جائز؟ هذا الصيام باطل يا أخي، هذا الصيام باطل. ويدور الحكم في شأن هذا الشخص ما بين وجوب القضاء والكفارة، يعني يصوم 60 يوم متتابعة إضافة إلى القضاء على رأي بعض المذاهب، والبعض الآخر يقول إنه أفطر وعلي أن يقضي يوما مكانه. وعلى أي حال، كما يقول بعض الصحابة، من أفطر يوما عامدا من رمضان لم يكفيه صيام الدهر وإن صام، لم يكفيه صيام الدهر وإن صام، فمشكلة، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال، أقل ما فيها أن صيامه قد بطل وعليه أن يقضي يوما مكانه. الأخت اللي بتقول إنها ورثت 20,000 جنيه، وهذا المبلغ يبلغ نصابا، وعندها 4 أولاد لكل واحد منهم حساب، فهي خدت 20,000 جنيه وراحت موزعاها على أنصبة أولادها. هي السؤال واللي انقطع التليفون عندها، إحنا بنقول هل لا تزال هذه الأموال في حسابك بتاعتك تملكين التصرف فيها، أم أنك وهبتيها هبة كاملة لا تستطيعين أن تتصرفي فيها لأولادك، بحيث أن لو سئلتي الفلوس دي ملك مين؟ دي ملك أولادي، بتوع أولادي مش بتاعتي. يبقى في الحالة دي لا زكاة عليها. إذا تنازلت عنها وأصبحت خارجة عن ملكيتي ففي هذه الحالة تتحول الملكية إلى الأولاد، فإن بلغ مال أحدهم نصابا وحال عليه الحول أزكيه. أما إذا كانت لي أموال خاصة بي وبلغت نصابا وأملك التصرف فيها وليست في حساب أولادي أطلع عليها زكاة. طيب أم مريضة وبناتها بينفقوا عليها، طيب هي بيسألوا عليها كفارة، كفارة صيام ولا معلهاش؟ يعني من بين ما تنفقون ما تنفقونه عليها كفروا عن صيام، لأنه الإنسان الذي يموت وعليه صيام يا إما أولياؤه يصومون عنه يا إما يطلعوا فدية إطعام مسكين عن كل يوم. فأنتم وأنتم تنفقون عليها جزء مما تنفقونه على أمكم إن كنتم تطعموا مسكين عن كل يوم، قد إيه؟ زي زكاة الفطر، مقدار ما يخرج من زكاة الفطر 8 جنيه 9 جنيه حسب بقى طبعا ارتفاع الأسعار أو قلتها، هتطلعوا عنها إن شاء الله عن كل يوم إطعام مسكين. كذلك بتسأل عن البنت اللي عندها سكر، اللي السكر لا يحول فيما بين الإنسان وبين الصيام، تنظيمه للطعام، تعاطيه للإنسولين، هذه الأشياء كلها يمكن أن تنظم بحيث أن الواحد يستطيع أن يصوم مع شيء من التنظيم والترتيب، يمكن أن يصوم. ربما يكون الصيام في هذه في هذه الأيام نتيجة الحر الشديد ونتيجة طول النهار اللي بنصوم من الساعة 4 لحد الساعة قرب 7، يعني مسافة مش قليلة 12 و3 15 ساعة مع الحرارة الشديدة وحاجة تسند إلى الماء، ممكن فعلا يبقى صعب. لكن تيجي أيام أخرى بيكون فيها الشتاء وبيكون فيها الوقت يعني القدرة على الصيام فيها أكبر، ممكن تقضي في أيام أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى وتجتهد ربنا هو المستعان. اللي بينفقوا على ابنها اللي في أمريكا اللي بيدفع لها فلوس يبعث لها هنا، يبعث لها هنا، فقراء مصر محتاجين أكتر من فقراء أمريكا، وطالما بيبعث لها فلوس يبعث لها من الضمن ما تكفر به عن أيامها التي تفطرها. هذا آخر اتصال، لو كان في اتصالات أخرى إن شاء الله نتلقاها ونجيب عنها. طيب هل في كفارة للزنا وهل ممكن أن يغفر الله لمن فعله؟ طبعا الزنا كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا الزنا. ووصف الله تعالى عباد الرحمن فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وعلى ذلك فإن الإنسان إذا تاب وخلصت توبته وصلحت سريرته وعلانيته وأصبح بعيدا عن هذا الطريق المليء بالشرور، الله تعالى يقبل توبته كما قال عن نفسه إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكفارة الزنا التوبة النصوح، العزم على أن لا أعود إلى ذلك مرة ثانية وأندم على ذلك وأقلع عن الذنب في الحال، والله يغفر الذنوب جميعا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، من فضلك فضيلة الشيخ.
أيوة.
أنا عندي حساسية على صدري.
أيوة.
وعندي ضيق تنفس، أنا منتقبة وكشفت عند 2 دكاترة وطلبوا مني ان انا اقلع النقاب وما عملتش اي مجهود لان ده بيأثر عليا وبتعب جدا وباخد جلسات اكسجين، فانا علي حرج لما اقلع النقاب او جنب.
حاضر،
شكرا وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. بالنسبة لمسألة انك عندي حساسية وضيق في التنفس وما الى ذلك، وانه النقاب بيعمل نوع من الضغط على هذه الأماكن، يعني لو استطعت أن تغيري نوعية القماش، نوعية القماش الذي تضعينه على الجزء اللي تتنفسي منه بحيث أنه ما يكونش فيه البوليستر والأشياء اللي بتمنع دخول الهواء، في ما يسمى بالبيشة بيبقى فيها زي ثقوب وخروم وأشياء من هذا بتعمل عملية إمكانية للتنفس سهلة إن شاء الله وتبارك وتعالى. وأظن بحرصك وسؤالك إنك هتجتهدي إنك تعملي كده، يعني أنا أظن هذا. فاجتهدي وربنا يعينك ويعصمك ويحفظك ويدفع عنك السوء. إذا تعذر هذا كمان، يعني أنا بقوله أنا باخد بسبب ممكن يعفيني من عملية خلع النقاب دي بإن أنا أشوف وسائل وأسباب أخرى تيسر لي البقاء على ما أنا عليه دون إضرار. لكن نفترض إنه هذا أيضا لم يصلح وظل ضيق التنفس وظل الإحساس بالحساسية وما إلى ذلك، فالأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جال عليكم في الدين من حرج. لكن قبل كده اجتهدوا وربنا يعينك إن شاء الله. طيب معنى اتصال آخر. طيب نشوف ال بتقول زوجها كان على خصام مع عمه وزوجته فقال ليقسم بالله ثلاث مرات إذا شفت فلانة في أي منزل أو طريق أو فرح أو عزاء وكلمتها تكون طالق، وهو يقصد ما يقول. يعني هو مش واضح الرسالة كده، مش واضح إيه المراد، ها إيه المراد من اللي ليقسم بالله ثلاث مرات. مين هم اللي يقسموا؟ هل هو الذي أقسم أم زي ما بقول عمه وزوجته؟ على كل أنا أقول المسألة وانتوا قدروها على الشكل. إذا واحد أقسم على شيء بأنه إذا امراته راحت كذا عملت كذا سوت كذا ها تكون طالقا، إذا كان على سبيل التهديد والوعيد قالوا أو يقال كرأي من الآراء بيفتى به الآن لعموم البلوى أنه هذا الإنسان يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. أما إن كان يقصد الطلاق فعلا فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق. وفي هذه الحالة مش لا لست ملزما أن أبحث له عن رخصة وهو قد ضيق على نفسه. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم. هذا آخر ما وصلنا وآخر ما أجبنا عنه من أسئلة عن طريق SMS. ونسأل الله تبارك تعالى أن يجمعنا بكم على الخير ما حيينا وأن يتوفانا وإياكم مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إن ولي ذلك القدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها.